إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 90 وما بعدها من آيات سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذه الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، جاء فيها تحريم الخمر وتحريم الميسر، والميسر هو المقامرة، وتحريم الأنصاب والأزلام، وسيأتي توضيح المراد بها. الأنصاب ما يعبد من دون الله، والأزلام يعني كانت وسيلة للتطير أو التشاؤم من شيء أو التفاؤل بشيء، كانوا يستعملونها في الجاهلية كما سنوضح إن شاء الله. فبين سبحانه وتعالى أن الخمر من عمل الشيطان، وتحريم الخمر كان قد مر بمراحل، لأن العرب كانوا قد اعتادوا على الخمر وكانوا يشربونها بكثرة وأدمنوا على شربها. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لما أنزل القرآن الكريم لم ينزل تحريم الخمر مرة واحدة، وإنما نزل تحريمها متدرجا كما وردت الأحاديث بذلك. من الأحاديث التي وردت في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: حرمت الخمر ثلاث مرات. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر. كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر، يعني يلعبون القمار ويأكلون الأرباح التي تأتيهم من المقامرة. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما، عن الخمر والميسر، فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فقال الناس: ما حرم علينا، إنما قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فقالوا: يعني ما حرمت، وإنما فقط إيه يعني بين أن فيها مصالح وفيها مفاسد وكذا. وتأول الناس هذه الآية وقالوا إنها ليست يعني صريحة في التحريم. قال: حتى كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أما أصحابه في المغرب، في صلاة المغرب، خلط في قراءته، يعني صلى بالناس وهو سكران، فخلط في قراءته وجعل يعني يدخل آيات في آيات ويخل يعني معاني القرآن الكريم وألفاظه. فقال: فأنزل الله آية أغلظ منها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق. يعني لما أنزلت هذه الآية فالناس قالوا: يعني هذا يفيد إيه؟ تحريم شرب الخمر يعني وقت اتيان الصلاة بحيث يصلي وهو سكران، فجعل الناس يشربون الخمر ثم يتوقفون عن شربها قبل وقت الصلاة بفترة كافية حتى يفيق أحدهم ويصلي وهو مفيق، ثم بعد الصلاة يرجع إلى شرب الخمر، وقبل وقت الصلاة التالية يتوقف بفترة يعني كافية حتى يصلي وهو مفيق. قال: ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهذه يعني أغلظ شيء في التحريم، أن الله سبحانه وتعالى وصفها بأنها رجس يعني شيء خبيث وقذر، ووصفها بأنها من عمل الشيطان، ثم قال فاجتنبوه. والاجتناب هو يعني أشد من التحريم، الاجتناب يعني اجعل الخمر في جانب وأنت في جانب وابتعد عنها تماما الابتعاد. قالوا: انتهينا ربنا. لما أنزلت هذه الآية الكريمة التي معنا الآن، فقال الصحابة رضي الله عنهم: انتهينا ربنا، وانتهوا عن شربها، حتى إنهم كانوا في ذلك الوقت يعني كان بعض الصحابة مثلا منهم أبي بن كعب رضي الله عنه كان في بيته مجموعة من الضيوف، وكان يسقيهم الخمر، وأنس بن مالك كان يعني طفلا صغيرا وكان هو الذي كان خادم القوم ذلك اليوم ويدور عليهم بالقداح وكذا، فجاءهم الخبر يعني أن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر، فأراقوا ما في أيديهم، كل شخص أراق ما في أيديهم في طرقات المدينة، صاروا يخرجون على أبواب البيوت ويريقون كل ما في بيوتهم من آنية الخمر، حتى صار الخمر يجري في سكك المدينة كالأنهار، ظل عدة أيام والخمر تجري في سكك المدينة كالأنهار، كميات يعني ضخمة، كل ما كانوا يحتفظون به من الخمور أراقوه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على قوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم، يعني لأن إدمان الخمر يعني شيء يصعب على من ابتلي به أن يفارقه في لحظة وينتهي عنه في يعني في مرة واحدة، لكن الصحابة رضي الله عنهم بقوة إيمانهم مجرد أن علموا بتحريم الخمر أراقوا ما في أيديهم، حتى الذي كان بيده كأس يعني شرب بعضها وبقي بعضها، مجرد أن علموا بتحريمها أراق ما بقي منه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وقال الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على سرفهم، أو في رواية وماتوا على فرشهم، كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر، وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان. بدأ الصحابة رضي الله عنهم يتساءلون عن أناس يعني سبق أن ماتوا قبل أن ينزل تحريم الخمر، ناس ماتوا قبل أن ينزل تحريم الخمر وكانوا يشربونها ولم يكن تحريمها قد أنزل، فسألوا عنهم يعني كيف حال هؤلاء الذين ماتوا وهم يشربون الخمر التي هي رجس من عمل الشيطان ومع ذلك كانوا يشربونها. فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم، يعني لو أنه حرم عليهم أثناء حياتهم لتركوه كما أنكم يعني لما حرم عليكم تركتم، لأنهم كانوا يتقون الله تعالى، لكن كانت الخمر مباحة فلم يكن عليهم حرج عندما كانوا يشربونها لأنها كانت حلالا، بمجرد أن علموا بتحريمها وأنزل الله تحريمها يعني الذين كانوا أحياء امتنعوا عن ذلك، والذين ماتوا قبل تحريمها بيّن سبحانه وتعالى أنه غفر لهم ولم يجعل عليهم حرجا لأنهم كانوا معذورين في ذلك. وأيضا من الأحاديث التي بيّنت التدرج في تحريم الخمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت هذه الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. هو طبعا قبل آية البقرة قالوا كانت أنزلت آية سورة النحل التي فيها قول الله سبحانه وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يعني كان فيها يعني تلميح لطيف إلى أن الخمر يعني ليست من الرزق الحسن، والرزق الحسن هو الرزق الحلال. فالآية يعني تقول من ثمرات النخيل والأعناب، ثمرات النخيل البلح والطمور، وثمرات الأعناب العنب يعني والزبيب وكذا، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا يعني شرابا مسكرا ورزقا حسنا يعني ورزقا حلالا طيبا. فالآية يعني وإن لم تكن يعني صريحة في التحريم، ولكنها يعني تشير إشارة يعني لمن يتأمل ويتدبر يعني الآية إلى أن السكر ليس من قسم الرزق الحسن، حيث جعله الله تعالى يعني مقابلا للرزق الحسن. لكن يعني ما كان بيانا شافيا، فعمر رضي الله عنه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآية التي في البقرة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. يعني لا يزال التحريم ليس يعني صريحا ولا واضحا. فنزلت الآية التي في سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى لا يقربن الصلاة سكرا. كان المؤذن في ذلك الوقت يعني في عندما أنزلت آية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، كان المؤذن ينادي يعني مع الأذان أو بعد الأذان يقول لا يقربن الصلاة سكران، يعني السكارى لا يقربن الصلاة. فدعي عمر رضي الله عنه فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في المائدة اللي هي الآية التي معنا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إلى قوله فهل أنتم منتهون، فقال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا. ورواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. فهذا يعني ما يبين التدرج في تحريم الخمر والمراحل التي مر بها تحريم الخمر، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا بالنسبة للمسلم يعني بعد أن اكتمل الوحي واكتمل الدين وتم التشريع، فالآن يعني ليس الإنسان أنه يتدرج يعني هذا التدرج، وإنما خلاص يعني نحن الآن مطالبون بالمرحلة النهائية التي استقر عليها التشريع وقد نسخ ما قبلها. والآن المسلم يعني مطالب أن يمتنع عن شرب الخمر ويتوقف عنه، لكن يعني من باب يعني التدرج في الدعوة وكذا. إذا كان إنسان مثلا حديث العهد بالإسلام أو كذا وكان يشرب الخمر أو كذا، يعني طبعا نبين له أن الخمر حرام وأنه يعني يجب عليه أن يقلع عنها على الفور، لكن يعني إذا كان لا يستطيع أن يقلع عنها على الفور أو يدعي أنه لا يستطيع ذلك أو كذا، فنقول له يعني فيتدرج يعني فيها شيئا فشيئا، مجاهد نفسك يعني حاول أن تقلل مثلا الكمية التي تشربها، حاول أنك لا تشرب قبل الصلاة بوقت كافي، وحاول كذا. يعني ننصحه أن يعني نبين له طبعا من الأساس أنه يحرم عليه شرب الخمر وأنه لا يجوز له أن يشربها بأي حال، ولكن إذا كان يعني عاجزا عن الامتناع عنها مرة واحدة فنقول له يعني تدرج فيها، وحاول يعني من باب تخفيف الضرر وارتكاب أقل المفسدتين أو أقل الإثمين، حاول أن يعني تتوقف عنها شيئا فشيئا. وهكذا كل إنسان يعني مبتلى بعادة محرمة وكذا يعني ويدعي أنه لا يستطيع الإقلاع عنها فورا أو كذا، فقد يكون من الحكمة يعني أنه إذا كان يدعي أنه لا يستطيع أن يمتنع عنها دفعة واحدة، أن نقول له يعني اعلم في نفسك يعني أنها حرام وأنك يعني تقترف شيئا محرما، ولكن جاهد نفسك وحاول أنك يعني تخفف منها شيئا فشيئا حتى تتوقف عنها بالمرة إن شاء الله. طيب، في الآية الكريمة تحريم الخمر والميسر، والميسر هو القمار. الميسر هو القمار، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما قال الميسر هو القمار. قال ابن عباس كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء الإسلام، فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة. كانوا يتقامرون يلعبون القمار حتى جاء الإسلام، فنهاهم الله تعالى عن هذه الأخلاق القبيحة. طبعا القمار له يعني صور عديدة وله يعني كيفيات وطرق، لكن يعني مؤداها واحد، يعني مؤداها واحد، وهو يعني دخول الإنسان، أن يدفع الإنسان يعني مالا مقابل أن يفوز فيربح يعني أضعاف المال الذي دفعه، أو يخسر فيخسر المال الذي دفعه كله أو بعضه. فهناك يعني وسائل وطرق عديدة للمقامرة، كلها يعني تؤدي إلى نفس هذا الغرض، وهو التراوح بين يعني الغنم والغرم. الإنسان يدخل في معاملة وفيها نوع من الجهالة، لا يدري يعني هل سيغنم أضعاف ما دفع أو يخسر المال الذي دفعه. والمقامرات يعني يكون فيها دفع المال ليس مقابل يعني سلعة أو مقابل مثلا شيء ذي قيمة، وإنما فقط يعني دفع المال مقابل احتمال الفوز بأضعاف هذا المال، يعني دفع المال مقابل وهم يعني ربما يربح أضعاف ما دفع وربما يخسر ما دفعه. فلذلك يعني الميسر يعني له يعني طرق ووسائل عديدة. فمن الطرق يعني التي كانت في الجاهلية الضرب بالقداح على الأموال والثمار، يعني الضرب بالقداح نوع من الايه زي إجراء قرعة، مثلا مجموعة من الناس يدفعون أموالا وبعدين يتم إجراء قرعة، والذي يخرج نصيبه أو الذي يفوز في هذه القرعة يحوز هذه الأموال يعني كلها. وطبعا الآن يعني الطرق تعددت، يعني طرق أشياء رقمية وأشياء كذا وكوبونات ومش عارف كذا، وعن طريق الإنترنت وعن طريق التليفون وعن طريق كلها يعني وسائل عديدة، لكن فحواها واحد ومضمونها واحد، وهو الميسر الذي حرمه الله تعالى. طبعا يعني مما يدخل مثلا في تحريم الميسر يعني بعض أنواع المسابقات، يعني المسابقات التي يكون فيها أن الإنسان يشتري شيئا وهو ليس بحاجة إلى هذا الشيء الذي اشتراه، يشتري شيئا وهو ليس بحاجة إلى هذا الشيء الذي اشتراه، ولكن فقط لأن المشتري مثلا سيتم إجراء يعني قرعة عليهم والرابح منهم سيفوز مثلا بجائزة كبيرة، فيشتري شيئا هو ليس بحاجة إليه، أو يشتريه بأكثر من سعره المعتاد، يشتري الشيء بأكثر من سعره المعتاد مقابل أنه سيتم إجراء مثلا مسابقة والفائز يعني سيحوز جائزة. فهذه تعتبر من صور المقامرة. لكن من الأمور المباحة أن الإنسان مثلا يشتري السلعة التي هو بحاجة إليها وبسعرها المعتاد. أحيانا بعض السلع مثلا مرات مثلا بعض أنواع الأطعمة أو الملابس أو أي شيء يعني مما يعني يحتاجه الناس يباع أحيانا بسعره المعتاد، والإنسان اشتراه ليس لأجل يعني أن يفوز بجائزة ولا كذا، وإنما اشتراه لأنه بحاجة إليه وبالسعر الذي يعني جرت العادة أن يباع به هذا الشيء، ويكون هناك مثلا سحب والذي سيخرج سهمه سيفوز بجائزة. فهنا هذه المعاملة تكون حلالا. لماذا؟ لأنه يتراوح في هذه الحالة بين السلم والغنم، تراوح هنا بين السلم والغنم، يعني إما أن يفوز بالجائزة فيغنم، وإما يعني ألا يفوز بالجائزة فيسلم، يعني ما يكون عليه أي خسارة. إذا لم يفوز بالجائزة فقد سلم، يعني ما خسر أي شيء، هو كان بحاجة مثلا إلى شراء مثلا هذا النوع من الجبن أو هذه الزجاجة من العصير مثلا أو كذا، واشتراها بالسعر المعتاد وهو يعني محتاج إلى شرائها، يعني ما اشتراها لأجل الجائزة، ولكن اشتراها لأنه يعني يحتاج إلى شرائها، سواء كان عليها جائزة أو ما عليها، وكان سيشتريها، فاشتراها بالسعر المعتاد وكان بحاجة إليها. فإذا لم يربح الجائزة فلا يكون قد خسر شيئا، فيكون قد سلم. فهذه الصورة حلال، يعني إذا الإنسان مثلا الآن يعني يوجد كثير من أنواع الأطعمة والمشتريات وكذا يكون عليها جوائز أو سحب أو كذا، فإذا يعني رزق بجائزة مثلا من جراء هذه البضائع، يعني والشركات تجعل هذا على سبيل الدعاية التجارية وكذا، يعني جزء من الأرباح مثلا يعطونه كجوائز لبعض المشترين أو كذا، فما دام يعني اشتراها بالسعر المعتاد وهو بحاجة إليها وربح جائزة فتكون حلالا. لكن الحرام هو أن يتراوح بين الغنم والغرم، إنه يروح مثلا زجاجة مثلا بيبسي مثلا ثمنها مثلا دولار، وراح اشتراها مثلا ب5 دولار ولا ب10 دولار من أجل أنها يعني احتمال أن تفوز بجائزة، فإذا لم يفز بها يكون قد خسر ماله. أو سلعة مثلا هو لا يحتاج إليها وفقط اشترى منها كميات من أجل يعني احتمال أن يفوز بالجائزة، وإذا لم يفز تكون أمواله يعني قد ضاعت عليه، واشترى أشياء لا يحتاجها وكذا. فإذا كان يتراوح بين الغرم والغنم فيكون يعني دخل في المقامرة. طبعا في شيء يعني يشبه المقامرة يقال له الغرر، يقال له الغرر، يعني الغرر يعني هو يعتبر نوع من المقامرة ولكن يعني أسوأ منها. الغرر هو أن الإنسان يعني يشتري شيئا يعني موهوما بحيث أنه يكون معرضا لضياع يعني كل ما دفعه، وعدم الحصول على أي شيء بالمرة أو الحصول على شيء يعني أكثر مما دفع. لكن في المقامرة يعني التي ليس فيها غرر، اللي هي إنه يدفع مثلا يشتري شيئا، يعني هو أكيد أنه سيحصل عوضا عن المال الذي دفعه، ولكن يكون العوض يعني أقل أو أكثر مما دفع، هذا هو المقامرة. لكن الغرر أنه يعني ممكن أنه يدفع عوض قد يكون هذا العوض مقابل لا شيء. فالغرر مثلا يعني من أمثلة اللي هو مثلا شراء الطير في الهواء أو شراء السمك في الماء، يعني واحد يجي يبيع له مثلا سمك في الماء ويدفع مثلا 1000 دولار مقابل ايه، ان هذا المكان مثلا يمكن يصطاد منه سمك مثلا، ويمكن هو دفع 1000 دولار وقد يصطاد سمكا يساوي 2000 أو 3، وقد لا يصطاد شيئا بالمرة ويكون يعني ضاعت عليه امواله. او كذلك يشتري طيرا في الهواء مثلا، يمكن ان يضيع ماله بالمرة ولا يحصل على اي عوض او مقابل، او يحصل على مقابل اكثر مما دفع او كذا، فهذا يعتبر غررا. لكن في حاله المقامره يعني هو اكيد سيحصل على عوض، بس العوض قد يكون اقل او قد يكون اكثر يعني مما دفع او كذا، وهناك يعني نوع من المخاطره يعني واحتمال يعني الربح اضعافا او خساره مثلا جزء او كذا. فهو الغرر هو يعتبر يعني نوعا من المقامره، لكن فيه احتمال ألا يحصل على شيء وأن يضيع عليه ماله بالمرة بدون الحصول على أي مقابل. اللوتري موجود، بيكون برضه فيه احتمال ضياع المال بالمرة وعدم الحصول على أي شيء. نعم، يعني فيعتبر غررا ومقامرة في نفس الوقت، لأن الغرر يعتبر يعني نوعا من المقامرة. نعم، أيوة. بالنسبة لبيع سيارة مثلا على حالتها، يقول لك يعني أز إز أو كذا، يعني على حالتها. طبعا إذا كان القصد يعني عدم تمكين المشتري من يعني من فحصها ولا الاطلاع على أي صفة من صفاتها، بحيث يعني يشتريها مجهولة تماما، يعني قد تكون يعني ممتازة ولا عيب فيها، وقد يكون فيها عيوب مثلا خطيرة، ففي هذه الحالة يعني هذا يدخل في المقامرة، يعني في البيوع الملهي عنه. لكن إذا كان القصد يعني هو الغالب أنهم يعني يسمحون له بفحصها والتأكد منها وكذا، ولكن فقط يعني أنهم لا يضمنون له يعني أنه لك أنك تطلع عليها وتفحصها وتجربها وكل شيء، وإذا جربتها واطمأننت إليها واشتريتها يعني خلاص يعني وجب البيع، وليس من حقك مثلا تطالب بالضمان إذا ظهر عيب مثلا بعد فترة أو كذا. في هذه الحالة يكون الأمر حلالا يعني ما دام لك الحق يعني في فحصها وتجريبها والتأكد منها وكذا، يعني فقط يعني مسألة أنهم لا يضمنون لك يعني ما بعد البيع، ولكن يسمحون لك بفحص السيارة، يكون البيع حلالا في هذه الحالة إن شاء الله. طبعا هناك مثلا من الأنواع المحرمة اللي هي مثلا الحاجات اللي فيها جهالة، يعني زي مثلا هناك بيوع نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، زي بيع الحصى وبيع المنابذة والملامسة وكذا. انه مثلا بيع الحصى يعني يروح مثلا يشتري ارضا، يعني يمكن في شراء الارض، واحيانا يستعملونها ايضا في شراء الثياب او الامتعة. ففي شراء الارض مثلا يعطيه حصى مثلا ويقول له انه هيدفع مثلا 10,000 دولار مقابل ما تصل اليه هذه الحصى، تكون حدود ارضه، فياخذ الحصى ويرميها، والله يمكن توصل مثلا يعني ربما سقطت امامه ويكون اشترى بال10,000 مثلا ارضا مساحتها 2 أو 3 أمتار او كذا، وربما مثلا الحصى تصل الى مسافه بعيده ويكون اشترى ارضا مثلا مساحتها 150 مترا او 200 مترا او اكثر او اقل. فهنا يعني يعتبر دفع يعني مبلغا محددا مقابل شيء مجهول قد يكون يعني اقل او اكثر مما دفع، فهذا نوع من المقامره. واحيانا يستعملون ايضا بيع الحصى هذا في يكون مثلا عنده ملابس او امتعه او كذا، ويقول له يعني خذ هذه الحصى واضربها، هتيجي عليه الحصى فهو لك مثلا ب10 دولار، فيمكن يضربها مثلا قد تصيب شيئا يساوي 100، وحاطط اشياء غير متساويه الاجزاء، يعني مش اشياء متماثله، حاطط اشياء يعني متفاوته، يعني حاجه تساوي 100 وحاجه تساوي 1000 وحاجه تساوي 2000 وكذا، هو يضرب الحصى قد تصيب شيئا مما يساوي 1000 وهو دفع مقابله 100، وقد تصيب شيئا مما يساوي 10 دولار وهو دفع مقابله 100 وهكذا. يعني الملامسه والمنابذه برضه، ان هو يعطيه مثلا ثوبا مطويا وثياب مثلا مطويه وهو لا يدري يعني صفتها ولا يسمح له بالاطلاع عليها او فحصها، ولا مثلا لها بيانات مرفقه او شرح مثلا مرفق يبين يعني مواصفات هذه البضاعة، لكن يعني عبارة عن كيس كده فيه بضاعة ولا يدري ما الذي بداخله، ويقول له أي ثوب مثلا لمسته فهو لك بدرهم مثلا، أو أي ثوب نبذته إليك فهو لك بدرهم، ويجي حدف له كيسة كده هو نصيبه، يعني يطلع فيها حاجة مثلا دفع درهم يطلع له حاجة تساوي 10 دراهم، أو يطلع له حاجة تساوي أقل من الدرهم أو كده. فكل هذه الأنواع من البيوع فيها مقامرات يعني، وهي من البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى، ونهى عن المنابذة، ونهى عن الملامسة، وهذه الأشياء يعني كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأنواع من البيوع، وحرمها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويلحق بها طبعا ما استحدث يعني من أنواع البيوع التي فيها شبه بهذه الطريقة. فلا بد يعني من شروط صحة البيع العلم بالمبيع، إما بالرؤية والمشاهدة يعني، أو وإما بالوصف، يعني الإنسان لابد أن يكون عالما بالشيء الذي اشتراه ودفع قيمته، إما بأنه رآه يعني واطلع عليه بالرؤية، أو وصف له وصفا يعني مزيلا للجهالة ومنافيا للجهالة، وصف له الشيء المبيع، فهنا يكون البيع حلالا. طبعا البيوع كما هو معلوم يعني الإنسان إذا اشترى شيئا قد يربح فيه وقد يخسر فيه، هذا معفو عنه، انما هنا لا يعني ليس كل مثلا معامله فيها احتمال الربح واحتمال الخساره تكون مقامره، لان عموم البيوع والتجارات فيها احتمال الربح واحتمال الخساره. ولكن يعني انواع التجارات يعني بيكون فيها احتمال للربح واحتمال الخساره، لكن دائما الاحتمالات تكون يعني محدوده والخساره تكون يعني قريبه او الربح قريب، ما بيكون فيها يعني هذه المخاطرة العظيمة التي تكون في المقامرة. يعني في التجارة الإنسان مثلا بيشتري شيء يعني وصف له أو رآه مثلا وكذا، والإنسان عليه أنه يقارن الأسعار ويشوف ويرى التجار الآخرين مثلا بماذا يبيعون ونوعية البضاعة التي تباع. وإذا حصل مثلا أنه خسر فيها، في الغالب يكون هذا بسبب تقصير من المشتري، أنه مثلا ما قارن الأسعار جيدا، أو ما فحص البضاعة فحصا جيدا، أو كذا، فبيكون يعني الخسارة نتيجة يعني شيء من التقصير. ينتبه حتى ينتبه مثلا أكثر في المعاملات القادمة، وتكون برضو الخسارة يعني تكون محدودة مهما كانت، بخلاف المقامرة. يعني لذلك الشرع يعني سمح بالبيع والشراء والتجارة، رغم أن فيها يعني احتمالا للبيع والخسارة وكذا، لكن لم يسمح الشرع بالمقامرة. المقامرة فيها يعني تبديد للأموال وتضييع لها بدون مقابل، وفيها مخاطرات عظيمة يعني، وإضرار بالمسلم. أحسنت، نعم نعم أحسنتم، بارك الله فيك. يعني في الميسر كما هو معلوم يعني الأصل أن الجميع خسران، ما عدا يعني نسبة ضئيلة يعني واحد ولا اثنين اللي يربحون، فبالتالي يعني تؤدي إلى افتقار المجتمع. يعني لو تفشى فيه داء الميسر يفتقر المجتمع، وتنحصر الأموال في فئة ضئيلة، والباقي يبدد أمواله بغير مقابل. وبعدين طبعا أيضا التجارة التي أباحها الله سبحانه وتعالى بيكون فيها تنمية يعني للاقتصاد، وفتح فرص العمل، وفتح يعني التجارة. الناس تتاجر في ماذا؟ تتاجر في إما مزروعات أو مصنوعات، أو أشياء تزرع أو أشياء تصنع أو كذا، وهذه الأشياء التي تصنع أو تزرع أو كذا فيها يعني تنمية لثروة المجتمع، وناس تعمل في المزارع، وناس تعمل في المصانع، وناس كذا، فبيكون فيها يعني فائدة وفيها منفعة للجميع، واحتمال الضرر فيها خفيف ويسير، بخلاف المقامرة فكلها ضرر وليس فيها يعني أي مصلحة، إلا يعني لفئة محدودة. لذلك قال سبحانه وتعالى: فيهما إثم كبير ومنافع للناس. طبعا في بعض الناس تنتفع بالميسر، اللي شغال مثلا فاتح كازينو والعياذ بالله أو كذا، ويتقاضى أجرة، هو ربحان ربحان يعني، هو ياخذ نسبة من المتقامرين وهو يربح حصة لا عليه الذي ربح زيد ولا عمرو ولا كده، هو ربحان ربحان مثلا. ففيها منافع للناس، بعض الناس ينتفعون بهذا الميسر ويستفيدون منه، ولكن يعني هذا النفع لا يلتفت إليه، ويعني بين سبحانه وتعالى أنه لا يلتفت إليه، وأن الإثم يعني هو الراجح. وهذا فيه أيضا إرشاد إلى قاعدة شرعية، وهي ارتكاب وهي يعني ارتكاب أخف الضررين منعا لارتكاب أكبرهما، وتفويت أخف المصلحتين منعا لفوات أكبرهما. فهنا يعني عندما دائما نوازن يعني بين المصالح والمفاسد، وفي كثير من الأحيان يصعب جمع المصالح كلها ودرء المفاسد كلها، ففي هذه الحالة المسلم يعني يوازن ويفوت المفسدة، يفوت المصلحة الصغيرة من أجل تحصيل المصلحة الأكبر، ويرتكب المفسدة الصغيرة من أجل عدم ارتكاب المفسدة الأكبر. كذلك أوردها هنا يعني النصوص التي فيها تحريم النرد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي، مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي. وهذا الحديث رواه أحمد، وكذلك جاء في الحديث الآخر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. واللعب بالنرد يعني وما يسمى الآن الزهر أو كذا، يعني نوع من القرعة، يعني تم إجراء يعني طاولة أو ما أدري، لها أسماء عديدة، يعني يكون فيها مقامرة، واللاعبون يعني كل يدفع مثلا مبلغا أو كذا، ويتم يعني اللعب بهذه الأحجار، ويكون فيها شيء يعني يشبه القرعة والحظ وكذا، والذي خرج حظه يحوز المال، والذي يعني غلب في هذه المقامرة يبيع ماله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النار. وأما الشطرنج فوقع فيه الخلاف بين الفقهاء، فنص على تحريمه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله، قالوا بتحريم الشطرنج وألحقوه بالنرد، وكرهه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال يعني هو مكروه. و يعني بعض المحققين يعني من العلماء قال يعني الشطرنج الذي تكلم العلماء في تحريمه إنما هو يعني ما كان على جوائز مالية، يعني فيه تعريض الإنسان يعني للربح أو للخسارة. ثم قالوا أيضا هناك يعني فرق بينه وبين النرد، من جهة يعني أن النرد مبني على الحظ، مبني على الحظ يعني والنصيب وكذا، وأنت وحظك يعني قد يفوز يعني بدون يعني أي مهارة مثلا أو مجهود أو كذا، بخلاف الشطرنج يعني فيه إعمال للعقل وفيه يعني بذل الجهد وكذا. وكذلك قالوا يعني إذا كان يشغل عن الصلاة ويشغل عن يعني إنما حرموه لأنه يشغل عن الصلاة ويؤدي إلى الخصومات والنزاعات وكذا. فلذلك يعني بعض العلماء يعني توسط بين القائلين بالتحريم والإباحة وكذا، فوضع له ضوابط يعني، وقال يعني إنه إذا كان يعني اللعب بالشطرنج بدون عوض، يعني بدون أي عوض مالي للرابح من الفريقين، و يعني أدوات اللعب يعني لم تكن على هيئة صور أو تماثيل، يعني كانت مقموصة الرأس ليست على هيئة يعني تماثيل أو كذا، تكون مقموصة الرأس، وألا يشغل عن الصلاة أو عن الواجبات الشرعية، وألا يؤدي إلى الوقوع في خصومات أو نزاعات أو كذا. فإذا توفرت يعني هذه الأمور يعني ليس هناك دليل يعني صريح على تحريمه، ليس هناك يعني نص صريح يعني في تحريمه. ورد فيه أثر لكنه ضعيف الإسناد يعني عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وأنكر عليهم. لكن قال يعني الأثر يعني أولا ضعيف الإسناد، وثانيا حتى على فرض صحته يعني ففيه يعني إنكار صور التماثيل يعني التي فيه وكذا، فإذا احتيط لهذا ولم يكن على صورة التماثيل فالأمر يكون يعني أيسر. على كل حال يعني لا شك أن اللعب الشطرنج يعني شبهة كبيرة من الفقهاء، يعني ما بين محرم له وبين كاره له وكذا، لكن يعني إذا الإنسان تقيد بهذه الضوابط أو كذا يعني يرجى يعني إن شاء الله أن يكون مباحا، بس يعني قدر المستطاع أيضا يبتعد عنه ويقلل يعني منه، لأنه يعني لا يزال من الشبهات. نعم؟ في ملهى طبعا تضيع للأوقات. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه مشكلة. لا بأس. إن شاء الله نتوقف هنا الليلة إن شاء الله، ونكمل بإذن الله في الدرس القادم بإذن الله. تفضل. نعم. والله بالنسبة لمعاملات البورصة يعني فيها طبعا تفصيلات وفيها كلام يعني كثير للعلماء يعني، لكن خلاصته يعني أن الصور المباحة يعني فيها طبعا صور مباحة وصور محرمة، يعني الصور المباحة التي يكون فيها تملك فعلي يعني لأسهم، يعني يكون فيها تملك فعلي وإنسان يعني يدفع قيمتها فعلا، يعني تخصم من حسابه ويتملكها وتصبح يعني داخلة في ضمانه يعني في حيازته، ثم بعد أن يتملكها يعني يبيعها على الغير مثلا بربح أو كذا، فهذا يكون حلالا يعني. لكن الصور الأخرى التي يكون فيها نوع من المقامرة أو بيع شيء لا يملكه الإنسان، مثلا يبيع شيء قبل أن يتملكه يعني تملكا فعليا، أو فيها نوع من المقامرة وكذا، فهذه يكون منهيا عنها والله أعلم. إن شاء الله. إذا هو ما دفع أي مقابل ولا يعني في ولا دخل في ضمانه مثلا أي شيء يعني أصبح ضامنا له إذا خسر أو كذا. نعم؟ أيوه طب وإذا صار سعره أقل من 10 يبقى هو خسر. طيب إن شاء الله نؤجلها لمرة قادمة إن شاء الله. طيب البورصة هذا موضوع شائك يعني. بالنسبة للمشروبات يعني التي فيها نسبة كحول أو كذا، فهم قالوا يعني يعني هو الكحول في حد ذاته هو مسكر يعني، الإنسان لا يشتري الكحول ولا يشرب الكحول، ولكن إذا كان مشروب يحتوي على نسبة من الكحول فقالوا العبرة بهذا المشروب يعني، إذا كان هذا المشروب الذي فيه نسبة كحول يسكر كثيره فقليله حرام يعني، إذا كان الكثير منه يسكر فقليله وكثيره حرام، وأما إذا كان هذا المشروب يعني الذي فيه نسبة كحول مهما شرب منه حتى لو أكثر من الشرب منه لا يسكر فيكون حلالا يعني لا يضر أنه فيه نسبة كحول. وقالوا يعني لأن مسألة نسبة كحول هذه لو حلل يعني إنسان غير مطالب يعني بتحليل الأشياء تحليلا كيميائيا أو يعني، قالوا معظم العصائر الطبيعية لو هنجيب أي عصير طبيعي، لو جبت عنب من الشجرة وعصرته ولا عصير تفاح ولا عصير كذا وجئت تفحصه في المختبر او كذا تجد فيه نسبه كحول، فوجود نسبه من الكحول مثلا ضئيله في بعض المشروبات بحيث ان هذا المشروب يعني مثلا عصير تفاح ولا عصير عنب ولا مهما شرب يعني حتى لو اكثر منه لا يسكر فيكون حلالا حتى لو فيه نسبه كحول يعني ما يضر ان شاء الله. فهي العبره يعني بكون المشروب نفسه اذا كان يسكر سواء القليل او الكثير منه يسكر فيكون حراما، اما اذا كان المشروب يعني لا يسكر حتى لو كان فيه نسبه كحول يكون معفوا عنه. اي نعم والعياذ بالله يعني يكون حراما لا شك يعني، كل ما اسكر فهو حرام لا شك. نكتفي بهذا القدر ونسال الله تعالى ان ينفعنا واياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.